حكاية
فإحداهن تحكي عن حكيم ضوى بثرائه كل الغواية
وتلك تقص في الأسرى حديثا وأخرى في أعاجيب النهاية وهذه آية وصفت شقيا فمن عليه ربي بالهداية فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم آية وحكاية، ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع آية من سورة الحشر. يقول فيها ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء من رب العالمين لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. هذه الآية لها حكاية كما نقول في صدر كل حلقة، وحكاية هذه الآية جاءت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث المنذر ابن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صدر النهار، في أول النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار، يعني عليهم ملابس مقطعة مهلهلة قديمة، يبدو عليهم الفاقة والحاجة والعوز، كانوا من مضر، قبيلة من قبائل العرب. فعندما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم من شدة الفاقة والعوز والحاجة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منظرهم وعلم حاجتهم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل، أي إلى غرفته، ويخرج، ثم يأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب في الناس، قال: يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اضطرب حال النبي صلى الله عليه وسلم من حزنه مما رأى من فاقة هؤلاء المسلمين، هؤلاء النفر من فقراء المسلمين. لا يريد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يرى أمته على هذه الحال من الفقر والعوز والحاجة، فاضطرب الحال. ويجب على كل مسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترى فقيرا في الشوارع أو في الطرقات أو يتيما محتاج، لابد وأن يضطرب قلبك وأن يقشعر بدنك، لابد وأن تتحرك لهذا الأمر، فهو أخوك وهنت مسؤول عنه بين يدي الله جل وعلا. فوالله لقد أغنى الله جل وعلا عموم المسلمين، ولو أخرجوا فقط زكاة أموالهم والله ما بقي على وجه الأرض مسلم فقير أبدا، فما بالكم إذا أنفق الأغنياء من حر أموالهم من الصدقات زيادة عن الزكوات. أقول لو أنفق وأخرج الواحد من أغنياء المسلمين فقط زكاة المال فقط، والله لأغنى باقي المسلمين من الفقر والعوز والحاجة. أما القلوب فقد تبدلت أحوالها وتغيرت حتى قست وأصبحت كالحجارة بل أشد من قسوة الحجارة. يرى الواحد على شاشات الفضائيات، على شبكات الإنترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي، بل والله في الشوارع والطرقات، بل قد يكون جار له في نفس الشارع الذي يسكن فيه، بل قد يكون في نفس البيت الذي يسكن فيه، ولا يحرك لذلك ساكنا أبدا، ولا يقشعر بدنه من هذا المشهد الذي اضطرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة صعبة جدا أن يصل الحال وأن تصل القلوب إلى هذه القسوة. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحض من معه من الحضور من صحابته على الإنفاق، فيذكرهم بهذه الآية الجليلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله تأكيد ثاني، إن الله خبير بما تعملون. ستقدم لنفسك بعد مماتك، ربك جل وعلا خبير عليم يعلم، ستجبن وتمنع وتحرم نفسك من هذا الخير ومن هذا الفضل، ربنا جل وعلا خبير ويعلم، وستجازى بعد موتك عن الصغير وعن الكبير. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسياق جميل وبأسلوب عظيم من أساليب اللغة، فقال: تصدق رجل من ديناره، وتصدق رجل من درهمه، ومن ثوبه، ومن صاع بره، ومن صاع تمره. يحض الصحابة على الصدقة حتى قال: ولو بشق تمرة. تخيل، تصدق ولو بنصف تمرة، هتعمل ايه؟ هتزود ايه للفقير؟ هتعمل ايه نصف التمرة دي للفقير؟ يا اخي تصدق لعل احد من المسلمين يقتدي بك. وهذا ما حدث. قال: فجاء رجل من الانصار بسرة من المال كادت كفه ان تعجز عنها، بل قد عجزت، سرة من المال ثقيلة من كثرة ما بها من مال، في لفظ الرواية تكاد كفه أن تعجز، مش قادرة تشيل هذه السرة من المال، بل قد عجزت. فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس. بدأ الراجل ده بنفسه سبحان الله، ثم تتابع الناس حتى رأيت، يقول راوي هذا الحديث: حتى رأيت كومين من طعام وثياب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، من سن سنة حسنة فله الأجر، ومن سن سنة سيئة فله الأجر. وإياك أن تفهم أن السنة الحسنة أن تبتكر وتخترع وتحدث طاعة وعبادة في دين الله جل وعلا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو المفهوم، ولكن المفهوم الذي أتى به السياق والذي فهمه الصحابة الكرام أن من أحيا سنة ماتت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة الحسنة، أن تحيي أمرا بين الناس هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس نست المسألة دي، وانت بفعلك لها أحييت هذه السنة، فهذه هي السنة الحسنة. والسنة السيئة أن تخترع وتبتكر وتحدث في دين الله جل وعلا ما ليس منه. فكل أمر ليس من دين الله جل وعلا فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. إذا حبيبي في الله، هذا أو هذه هي الحكاية لهذه الآية، والآية لها معنى أن ينبغي على كل مسلم أن يحاسب نفسه قبل فوات الأوان، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا وتهيأوا للعرض الأكبر. فالذي يحاسب نفسه في الدنيا يخف في يوم القيامة حسابه بين يدي الله جل وعلا. وقال ميمون بن مهران: والله لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه محاسبة أشد من محاسبة الشريك لشريكه. المسلم الكيس الفطن الذكي هو من حاسب نفسه باستمرار وأنب نفسه وعالج أموره وسيئاته وخلله ونقصه. هذا هو الكيس، هذا هو الفطن، هذا هو الذكي. والمحاسبة أحبتي في الله للنفس صنفان، قسمان: محاسبة للعمل أو محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. يعني إيه؟ لكي أحاسب نفسي محاسبة جادة، محاسبة صادقة، حتى أكون ممن يحاسبون أنفسهم في الدنيا، لابد وأن تحاسب نفسك قبل أن تقوم بالعمل، قبل أن يعني تبدأ في أي عمل، لابد أن تقف مع نفسك وقفة وتسأل نفسك: هل هذا العمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه أم لا؟ إن كان العمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه فأقدم، وإلا فلا. هذه هي المحاسبة التي قبل العمل. أما المحاسبة التي بعد العمل فهي إذا جن عليك الليل ووضعت خدك على فراشك وتذكرت ما كان منك طيلة النهار، تحاسب نفسك: أنا قصرت في كذا، وأنا تجرأت في كذا، وأنا ضيعت في كذا، وأنا بدلت في كذا. كل هذا في التقصير. أما في الطاعات فأيضا تؤنب نفسك: يا ليتني زدت من فعل الطاعة الفلانية، من فعل السنة الفلانية، وهكذا. فالمحاسبة محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل لله عليه. لو كل مسلم حاسب نفسه قبل أن يقوم بأي عمل ووقف مع نفسه لحظة قبل ما يتكلم الكلمة، قبل ما يفعل الفعل، حاسب نفسه، أو حتى حدث ما حدث ووقع ما وقع، إذا جن عليه الليل وجلس مع نفسه بينه وبين ربه ومولاه وقلب وتذكر ما كان منه طيلة النهار، فحاسب نفسه محاسبة أشد من محاسبة الشريك لشريكه، والله ستنصلح لنا الأمور، وسيصلح الله جل وعلا لنا الأحوال، لأننا في هذه الحال سنصلح من أنفسنا نحن ابتداء. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أترككم مع هذه الآية ليردد كل واحد منا هذه الآية في كل مكان، في بيته، في مكان عمله، والله حتى في سيارته. تذكر قول الله جل وعلا، لأن هذا هو الطريق الصحيح المستقيم الوحيد للتغيير إلى الأحسن، إلى هناءة العيش، إلى الأمن والأمان، إلى السعة والبركات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ونقرأ في كتاب الله آية آية، فكم من آية ولها حكاية، فإحداهن تحكي عن حكيم.